السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع هذه الدروس، دروس الاثنين، ونبدأ بالإمام المنبل. نعم، أحمد،
السلام عليكم. السلام عليكم،
كيف أنت؟ الإمام المنبل.
الحمد لله سيدي، رضي الله عنك. الحمد لله والله.
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين.
آمين آمين.
قال الإمام أبو الفضل التميمي،
الله يشفيه، الله يشفيه، الله
يشفيه، في كتابه اعتقاد الإمام المنبل أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: وكان يذهب إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار،
وقال: لا 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 لا، أسقطت جزئية قبل الرؤية. قال: وأنكر على من يقول بالجسم. أي نعم.
قال رحمه الله: وأنكر على من يقول بالجسم، وقال: إن الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وتركيب مصورة وتأليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجئ في الشريعة.
جزاكم الله خير، فوطل ذلك. هذه المسألة، مسألة الألفاظ المجملة التي تأتي، لم نرى لهذا اللفظ لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف. ماذا نفعل؟ أنصف الله بها؟ ألا نصف الله بها؟ أولا عندنا قواعد من الأهمية بمكان، هو أن الإمام أحمد نفسه نقل عنه أنه قال: ونصف ربنا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لا نتعدى ذلك، نصف ربنا بما وصف به نفسه في الكتاب ووصف رسوله في السنة صلى الله عليه وسلم، ولا نتعدى ذلك، لا نتجاوز ذلك. نعم، فالأصل في التأصيل في هذا الباب كما قال علماؤنا: الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في الكتاب، يد الله فوق أيديهم، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قول الله تعالى: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما، قول الله جل في علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتصف الله بما وصف به نفسه في الكتاب ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، كما قال: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، وقال: كلتا يدي ربي يمين. نعم، وهذا قاله أحمد بن حنبل، قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. إذا نقول: نحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه، فأي آية تأتي سمعنا وأطعنا، أو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث جاء يصف ربنا بوصف أخذنا بالحديث وأخذنا بالوصف، غير ذلك نقف. والوقوف هنا في الألفاظ المجملة التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم ترد على ألسن السلف، كلفظ الجهة والحيز، وأيضا لفظ الجسمية. كيفية التعامل مع ذلك؟ أولا نقول: هذه الألفاظ لم ترد في كتاب ولا في سنة، نعم، وقد تحمل حقا وتحمل باطلا، فننظر في الحق الذي فيها، فنحمل الوصف لله جل وعلا على الحق الذي فيها، وأما الوصف الآخر الذي ليس بحق الباطل فنرده ردا جميلا. إذن نحن لا نصف ولا نرد، يعني لا ننفي ولا نثبت حتى نعلم، وكما قال ابن تيمية: توقفه وتقول له: ما قصدت بما قلت، فإن كان حقا أخذنا به، وإن كان باطلا رددناه. فإذا هي موقوفة على استفصال، حتى يتميز حقها من باطلها، فيقبل الحق ويرد الباطل. ولذلك كان الصحابة الكرام كما قلت إن لم يكن فيهم هذا اللفظ يتوقفون، ومن جاء بعدهم قالوا نسأل القائل ماذا تقصد بما تقول، فإن وجدناه حقا قبلناه وإن وجدناه باطلا رددناه. قال الله تعالى الذين أمنوا إذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقد ورد عن السلف النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي أو الإثبات، فالألفاظ المجملة ألفاظ مهمة، ونحن لا نرتب حكما إلا على لفظ محكم. ولذلك سمى الله البدعة والضلالة الذين يتبعون الشبهات. ومن الذين في قلوبهم مرض فاتبعون ما تشابه منه. ولذلك قال عائشة هؤلاء الذين سمى الله فاحذريهم. ولذلك قال الله تعالى من الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. فالكلام المجمل هنا في هذا الباب نقول لصاحبي قف، لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا. ماذا تريد بما قلت؟ فإن فسر حقا قبلناه وإن فسر غير ذلك رددناه. لحظة. وإن فسر باطلا رددناه. من هذه التي قال فيها وأن أحمد قال فيه هنا الجسم، إطلاق الجسم على الله جل في علاه. فهذا لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا لأنه يحوي حقا وبطلا. وإلا أهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب كما قال نعم التميمي. نحن نقول في هذا الباب والتأصيل على هذا الباب، نحن نقول لا نثبت هذه الصفة ولا ننفيها، لأن الحق أن الجسم قد يحوي حقا أو بطلا. فنحن لا نقول بالجسمي ولا نقول بعدم الجسمي، نتوقف حتى ننظر ما يريد صاحبه، ماذا تريد ونسمع منه. فإن أريد بالجسم الذات الكاملة المتصفة بصفات الجلال والكمال والنعوت الجمال على ما يليق بالله جل في علاه، مع الاعتقاد الكامل بأنها ذات وصفات لا يمثلها شيء من ذوات الناس من الذوات أو صفات المخلوقين، فإن كنت تقصد هذا فهذا حق وصدق ونقبله منك. أنه الجسم معناه الذات الكاملة التي تتصف بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. فما يعتقدون أن ذات لا يمثلها ذات وصفات لا يمثلها صفات من المخلوقين، فهذا حق وصدق إذا قال قصدت بالجسم الذات الكاملة التامة بأنها ذات وصفات لا يمثلها شيء من ذوات الوصفات وصفات المخلوقين، فهي ذات وصفات لا يمثلها شيء من ذوات وصفات المخلوقين. فإن كان أقصد بالجسمية هو هذا فهذا حق ونقبله، بل المقصود بالجسم الذات والصفات المتكاملة، فهذا حق. ومع ذلك نقول لا نسمي الله تعالى جسما، هذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. وقد صار للبدن ما فيه ما فيه النقص، يعني إذا قال إذا سمى الله بالجسم فقد شبهه بخلق، وقد أيضا وصفه بالنقص. فنحن نقول بأن المعنى صحيح، ذات كاملة متكاملة، لكننا لا نطلق عليه جسما، لكننا نطلق عليه جسما، ولأن اللفظ بدعي محدث محتمل الحق والباطل. فإننا نقول الله جل وعلا له ذات كاملة سبحانه وتعالى وصفات كاملة، فله ذات وصفات، وله ذات كاملة من كل وجه، وصفات يعني لها وجه الكمال، لأن لرد المقابلة الكيد والمكر والمكر. أما إن كنت تقصد هذا، إذا كنت تقصد بالجسم ما قلنا فهو حق، وصفات الله ثابتة وذات الله ثابتة، لكن يعني لا نسمي الله ولا نطلق الله على اسم الجسم. وإن كان يقصد بالجسم ما هو عليه البشر بالأرواح في الجسد والجسد وغير ذلك، فهذا كفر. إذا قالوا الجسم معنى الجسد مركب من عظم ولحم ودماء، فإن قال بذلك أن الله تعالى يتصف هذا فهو كافر كفرا يخرج منه، كافر كفرا يخرج منه، وفيه ضلال وتمثيل. وقد قال رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول ابن سمية في مسألة الجسمية: وأما شرف الرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم لم يقولوا إن الله جسم، ولا إنه ليس بجسم، ولا إنه جوهر، ولا إنه ليس بجواهر عرض يعني. لكن النزاع اللغوي هنا والعقل والشرعي في هذه الأسماء هو مما أحدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء. حتى لو قلنا بذلك فإنه كان مفروض يكون هينا لينا وينظر إلى الحق فيأتيه. فإن كان من قال بأن الله جسم بأنه في هذا الباب والمضمار لا يتعلم ولا يتعلم نفسه أن يتعلم ويسمع من هنا كلمة ومن هنا كلمة، هذا يفسد أكثر مما يصلح، هذا يفسد أكثر مما يصلح. ولكن موعدنا في الوقت الآخر لبيان كلمات أخرى يعني. نعم. والذي طبقت عليه الرسل وأتباعهم ما جاءهم به القرآن والتوراة من أن الله مصوب بصفات الكمال وليس كمثله شيء وهو فلا تمثل صفاته بصفات المخلوقين مع ذات ما ذاته لنفسه صلى الله عليه وسلم. إذن الجسمية لا تطلق على الله جل وعلا، ونحن لا نطلقها ولا نقبلها. عندما تطلق نقول تعال ماذا تقصد، فإن قصد بذلك ذات كاملة وصفات كاملة لها الكمال والجلال والبهاء والعظمة قلنا حق. لكن لا تقول جسم لأن هذه الكلمة كلمة مبتدعة، وإذا قصد بالجسم هو المركب من أعضاء ولحم وعظم هذا عليه السلام كتب. هذا بدعة بل كفر. هذا كفر لأنه وصف خلق الخالق بالمخلوق، فهذا كفر. هذه بالنسبة اللي قال عليه المصنف في الجسمية. ممكن نزيد الأمر إضاحا في لفظة الجهة، عندما يقول الجهة أي في جهة الله في جهة، عندما يقول قال هل في جهة الله والله ليس في جهة، فأهل السنة كما سبق لا يدركون الألفاظ المجملة، ينفونها ولا ينفونها، فلفظ الجهة هنا مشتبه فيه، لا نثبت ولا ننفي، وذلك عدم الورود الدليل، لأن اتفقنا أن الأصل التوقيف في الوصف في الذات والوصف، فلا بد من دليل من كتاب أو من سنة أو إجماع، فإن لم يكن فنحن على حرز من كل ما يأتينا ليس من الكتاب ولا من السنة ولا إجماع. فإلى الجهة نقول إذا جاء الدليل قلنا به، وإلا لا نثبت ولا ننفي. ثم نسأله ماذا تريد بالجهة؟ أردت بالجهة العلو؟ نعم هذا حق فنقبله منك. إذا أردت أن الجهة بأنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بمعنى مبين من خلقه، وكذلك يقال من قال الله في الجهة أترانا بذلك أن الله فوق العالم أو تحت الثريد. فالله جل وعلا ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة وراء العالم؟ فلا ريب أن الله جل وعلا فوق العالم بمعنى مباين من خلقه، الله في جهة. فإذا قال يقال لمن قال في الجهة أتريد بذلك فوق العالم؟ يقول نعم، نقول هذا حق قبلناه. أم تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أراد الأول فهو حق، وإن أراد الثاني فهو باطل. إذن يوقف للأوصاف المهمة حتى نرى ما عندها. إن أدمرت شرا أظهرته، وإن قالت باطلا رددناه، وإن أدمرت خيرا كان الخير على يديكم. من ذلك لفظ الحيز. أيضا الحيز لا نثبت ولا ننفي لأنه لم يأتي في كتاب ربنا جل في علاه. إذا نقول هل نقول الله في حيز؟ الله ليس في حيز. هذه من الحالة اللفظية، لا نثبت ولا ننفي. فإن كان المعنى يعني أنه منحاز عن الخلق، منفصل مباين من خلقه وهو فوق السماوات على عرشه، فهذا أحق الحق. إذا قصد بالحيز أن الله على عرشي، نعم صفة الأذن المتوقف الله نفع الله بك. نعم لأننا نحتاج فيها للدليل. هناك من أثبتها بمفهوم مخالفة وهذا ضعف، فنقول له ماذا تريد بالحيز؟ الله في حيز. ماذا تريد؟ يقول يعني أريد أن يكون أنه منحاز عن الخلق، منفصل عنهم، مباين لهم فوق سبع سموات مستوى على العرش. هذا حق، نقول إذن هذا حق قابلناه، لكن غير اللفظ لأنها الأهل البدع وليس الأهل السنة. إذن بكلمة الحيز أيضا إذا قلنا كما قلنا إذا قلنا بأنه منفصل مباين عن خلقه فهذا حق وصدق. أنه على العرش مباين من خلقه، ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في ذوات خلقه شيء من ذاته، هذا صدق وحق، والذي دلت على الأدلة الكتاب والسنة. لكن الأسلم والأوجب ألا نأتي بمثل هذه الألفاظ المهمة، فنأتي بالألفاظ التي درج عليها قول السلف الصالح. نعم. فلفظ البدع المجمل لا يؤخذ منه أحكام. إذا قال بالحيز كما قلت بأنه منحاز عن خلقه مباين وهو فوق عرشه فهذا صدق وحق، والذي دلت عليه الأدلة. والأسلم ألا يتكلم بهذه اللفظة لأنها مهمة. قلنا وإن لم يرد بها الحق الذي قلناه فترد على صاحبه. فإذا قال إنه أصلا الحيز وما يحيط أو يحوزه كما قالوا في قول تعالى أمنتم من في السماء، لا يجوز الإنسان أن يتدبر فيقول الله في السماء، وعند نزوله أيضا ينزل لسماء الدنيا. فنقول المعنى هنا أن تقول في السماء أي ظرفية، يعني السماء تظل والسماء تقل، هذا كفر مبين، هذا كفر لا شك. بل السماوات السبع والأرضين السبع أحوج إلى الله جل وعلا، وليس أحد يخترع أمرا أو لفظا يتعبد به إلا أن يكون من الكتاب أو السنة. إذا مثل هذه الاعتقادات باطلة فعلينا أن نقف لها وقف. والصحيح أن نقول الألفاظ المهمة نأتي بها ونميز، نقول ماذا تقصد، كان حق أخذناه كان باطل رددناه. لفظ الحركة أيضا داخل معه، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فمن أثبتها مطلقا قد أخطأ ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ، فإن معانيها منقسمة، ما يمنع لما يمتنع إثباته لله جل في علاه وما يجب إثباته. وإن معانيها منقسمة على ما يمتنع إثبات الله جل في علاه ما يجب إثباته لله. معاني الحركة يقول ما تنزع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه ونهيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل منه القبل ويرد على صاحبه. وأن هذا العرض خلف الجواهر والعرض والجسم كل ذلك يأخذ من ما تكلمنا عنه في الجسم. لو في أسئلة تفضلوا. طيب إلى اعتقاد الإمام المنبه أتوا أحمد.
حاضر سيدنا.
لحظة بس ماشي.
جماعة الكرماني؟
جماعة الكرماني. ماشي يا احمد
سيدي، رد عنك اخونا فاضل عنده سؤال، تسمح؟
نسمح نسمح ان شاء الله، تفضل. الله المستعان، يقول في هذه قاتله.
شكرا تفضل، رفع الله قدرك.
امين امين.
شكرا بخصوص كلمه الذات يا شيخنا، لما نيجي نترجمها للغه الاسبانيه ما فيش كلمه تاتي بكلمه الذات دي، بس ممكن ناتي بكلمه يعني قريب تعني معنى الجوهر.
ما المشكلة ده كلام أهل بدعة والضلالة، الجوهر والعرض ويرد ما يرد به. أنت جيب أقرب يعني أقرب لفظ للمعنى وتكلم به.
رفع الله قدرك، ممكن نشوف مثلا يعني نجيب الأقرب لفظ ونبينه.
نعم.
ونوضح.
نعم.
رفع الله قدرك.
بارك الله فيك.